كنت في أول حملي عندما ذهب زوجي لحرب النهروان وقتل. كان اليوم الذي أصبحت فيه حاملا هو من أفضل أيام حياتي حرة، وقد أصبحت به ملكة الملكات المدللة. وما إن آمر بإحضار لبن العصفور، كانت عائلة زوجي تضع يدها على رأسها فورا، وكانوا يرشون الأرض بالماء إذا أرادت السيدة حرة أن تنتقل من مكانها خطوة. ليت هذه 9 أشهر و9 أيام تطول حتى 99 عاما قبل أن ينزل الطفل من بطن أمه. كانوا يكنون لي الاحترام، كان الجميع يريد مني صبيا واحدا عوضا عن الذي قتل في النهروان في تلك الحرب القذرة. ولكن لقد أنجبت لهم بنتا بنتا جميلة بصحة جيدة. وبمجرد أن جاءت الطفلة أصبحت السيدة حرة تطرق الأبواب للتسول. نعم، تطرق الأبواب للتسول.
وأين الطفلة الآن؟
في التنور. العرب يأيدون البنات كما تعلمين. كانوا في السابق يدفنونها حية، والآن يحرقونها وهي حية. زوجوها بعجوز متزوج بثلاث نساء وهو بعمر والدها.
وهل ترينها؟ ولماذا؟
لقد فصلوها عني بعمر 2 سنة. إنها لا تعرفني حتى. حسنا، الآن جاء دورك، أخبريني.
ومن أين أبدأ يا حرة؟ كنت تقولين إن قدر البنات عند العرب هو الدفن والوأد. تقول أمي إن القمر قد خسف في الليلة التي ولدت فيها، فرأى رجال القبيلة أن هذه الطفلة علامة شؤم ونحس ولابد من وأدها في التراب. لكنهم أعرضوا عن ذلك عندما رأوا عيني.
حرة لم تكن تمدح هاتين العينين عبثا إذن.
إذن سوف أنتظر وأتأمل. أتعنين أن عيني ما زالتا تستطيعان إثارة الشرور كما في أيام الصبا؟
بالطبع يا ساحرة، وماذا لو اختبرناهما؟
ليتني لم أكن حاملا.
لا تريدينه؟ إذن تستطيعين أن تتخلصي منه.
لا حرة، لا، فهذا الطفل هو ذكرى رجل كنت أحبه كثيرا.
أجل بالتأكيد، فذكرى الحب أغلى من الروح يا عزيزة حميراء. لا تغتمي من هذا الطفل البريء هكذا. حقا يا حميراء، لما تأخرت إلى أن أصبحت حاملا يا فتاة؟ يجب أن تكوني قد حملت 10 مرات.
ذلك لأنني لم أرد أن أرتبط بأي كان من الرجال حرة. لقد انتظرت طويلا إلى أن التقيت الرجل الذي يريده قلبي، وكان يحبني فوق ما تتصورين. أتعلمين كم هو جميل الشعور حين يبدو الرجل أسيرا يبدي الأسرى والحزن متوسلا إليك، خصوصا لو كان رجلا مغرورا متمردا. فالإيقاع بالرجل المغرور أصبح عندي عادة محببة مفضلة تدخل السرور إلى قلبي. ومن بين الكثير من العشاق الوليهين كان 2 منهما أكثر سماجة. أحدهما هو سعدون، كان مستعدا للموت من أجلي. وفي الحقيقة أنا الأخرى كنت قد تعلقت به. كان سعدون بدويا صبورا ومثابرا وشهما. لقد كان رجلا حرا، لم يكن نصيرا لأحد ما، يعرف الصحراء كباطن كفه، وكانت كل بنات البادية تتحدث عنه. لقد تعقبني 7 سنوات من زقاق إلى آخر، ومن صحراء إلى أخرى، ومن بادية إلى بادية، ومن ظل إلى ظل، إلى أن تمكن من اصطيادي بعد 7 سنوات. كنا بالكاد بدأنا نتذوق طعم السعادة والهناء عندما أحاط بنا جماعة من المسلمين.
Thank you.
يقتلون. دع الجميع يحملون سلاحهم معهم.
مما تخافين يا حميراء؟
أنا لا أعلم، لكنني أخشى أن يهاجمنا أحد.
كل قطاع الطريق في هذه الأنحاء هم كلابي، وفي الموقع المناسب تدفع لهم الإتاوة. اهدئي وليطمئن بالك يا عروسة الصحراء.
سعدون، نحن هنا في العراق وهذه البادية متصلة بالكوفة، فأنا أعرف هذه الصحراء أكثر منك.
حميراء، لا تخافي ما دمت بجانبك، إن صحراء العراق ليست مجهولة عندي، فأنا أعرف أسودها ووحوشها.
ليست المسألة بالأسود والذئاب والنمور، فالعراق الآن ليس آمنا، فنذير الحرب يعلو فيه.
إن المتحاربين يريدون اللحم من البدو. فداء قدميك. 500 خروف ومئة ناقة هي مهر حميراء. سندعمها بمئة جمل وهي صدقة عنك.
قلقي ليس عبثا سعدون، إن البقاء في هذه الصحراء هو خطر جدا، يجب أن نرحل بأسرع ما يمكن.
حميراء، الأغنام بحاجة للمراعي، وهنا باديتنا نحن، ليست المسألة بسيطة لنحط رحلنا أن يحلو لنا. كل هذه الماشية سوف تنفق وستموت جميعها.
فلتذهب إلى جهنم، أن تموت ماعزنا ودوابنا خير من أن نموت نحن سعدون.
إذا كنت راغبة في ذلك فلا بأس، فقط أمهليني لأتدبر الأمر.
انظر، هذا شاهد على ما أقول، فليحمل الرجال سيوفهم.
اصبري يا حميراء، فإن حمل السلاح يعني الحرب.
ولا من رجال الوالي، بل جئنا لطلب البيعة للحسين بن علي.
يا سيدي، إن البدو قد بايعوا الصحراء، تفضلوا انزلوا، أنتم متعبون، استردوا أنفاسكم. إن قبلتم سأنحر لكم معزاتا وسأصنع كبابا أقدمه لكم مع اللبن.
نحن نريد البيعة وليس الطعام.
تريد البيعة فقط؟ كنا نريدها مع الخبز والملح لتكسب حصانتها.
أتبايعون أيضا أنصار يزيد بهذه السهولة؟
نحن معفيون من بيعة الحسين ويزيد يا سيدي، فماذا تفيد بيعتنا ليزيد أو للحسين؟ نحن من البدو ومسالمون.
لكنك مسلم أليس كذلك؟
أبدا، نحن من قريضة.
أرى أنك مخادع، لا بد أنكم خونة، ستعاقبون على الخيانة.
حميراء!
هكذا يا حرة هوت إلى الأرض، رؤى سنين شبابي وانتظاري، عمرا ورجل أحلامي وعشقي، هوت أمام عيني بغربة حاقدة من سيف أحد أنصار علي. الكلمة الوحيدة التي أطلقها من فمه مع روحه الطاهرة كانت حميراء. حميراء! حميراء يعني القصاص يا حرة، حميراء يعني الثأر للدم. فأتباع علي يجهلون من سيواجهون فعلا. أقسم أنا حميراء بجسد زوجي الغريق بدمه أنني سأصبح أكثر تعطشا لدم تلك الجماعة يوما بعد آخر. وما دام هناك أنصار لعلي فحميراء بالمرصاد. حسين
هوني عليك يا عزيزتي حميراء، أخفضي صوتك لئلا يسمعك أحد، فالجار لا يأمن جاره في مدينة كالكوفة، فمن الممكن أن يكون الجار في هذا الليل آذانا صاغية لأنصار علي. هون عليك، اهدئي.
أنا مفجوعة يا حرة، أحترق وأتحرق للتشفي من هؤلاء القوم.
أنا الأخرى ضاع شباب عمري، من حقنا الانتقام، ولكن ليس من المفترض أن نعلم كل الناس به.
وطفلي هذا الذي تيتم وهو في بطن أمه، إن أمك تعدك بأن تضع قميص أبيك الأسود عند قبر حسين، صدقني، وتعدك أيضا بأن ترقص في جنازة ابن علي.
يا له من وحام غريب.
إن وحامي هو كبد الحسين.
ألهذه الدرجة تحقدين؟
ألا أستطيع؟
لم لا؟ تستطيعين بالتأكيد، وأعدك بأنك تستطيعين أن تسبقي قطام وجعد بعينيك السوداوين تلك. لقد انتقم من علي وابنه الحسن بواسطة امرأتين، وقد رأيتهما بنفسي، وأنت تتفوقين عليهما يا ساحرة العينين.
حرة؟
نعم يا عزيزة الحرة.
هل تساعدينني؟
أفديك بروحي. من أين ستبدأين يا ماكرة؟
من شوذب صاحب الخزانة.
حميراء، لا تصيبيني بالياس أرجوك. فشوذب لا يليق بمثل هذا العمل، فهو ليس أكثر من دجال متقلب. لماذا تظنين أني أشمئز منه برأيك؟ لأنه خائن، فظاهره يبدو أنه عامل يزيد وقلبه مع ابن علي. الشخص الوحيد الذي يستطيع قتل الحسين هو في الواقع ابن مرجانة.
أجل أعلم، ولكن بشرط أن لا يصرفه عن ذلك شوذب صاحب الخزانة. فعندما يستطيع شوذب أن يقوم بإقناع ابن زياد بأن يذهب بنفسه لعيادة عدوه اللدود هاني، فمن المؤكد أنه يستطيع أن يصرفه عن قتل الحسين.
حميراء، إن شوذب يعشق زوجته مريانا النصرانية. أنت لا تعلمين كم جهز من الكتائب والجنود ليأخذ هذا الزواج شكله. لن تفتنيه بعينيك هاتين مطلقا، فلا تزل نفسك عبثا يا عزيزتي.
إذن أصبح واضحا أنك لا تثقين بقدرة عيني. سأجعله خاتما في إصبعي وسترين ذلك بنفسك.
ولماذا ليس الأمير يا حميراء؟ فأنت تستطيعين أن تقومي بما من شأنه إبطال سحر شوذب وكيده. تستطيعين أن تسقطيه من عين الأمير يا فاتنة.
حرة، إن عمر الإمارة قصير وعمر الأمراء مليء بالخوف والحذر. كم أميرا رأيت بعينيك مما جاء إلى قصر الإمارة وغدره حتى الآن، لكن شوذب صاحب الخزانة لم يتزعزع من مكانه.
حميراء،
ماذا؟
أي مساعدة أستطيع تقديمها لك؟
لن أقول لك ما دمت عابسة هكذا.
حسنا هكذا؟
ليس كذلك، أريدك أن تفتحي قلبك.
أليس من الظلم أن تجعلي من نفسك لقمة لرجل يناصر عليا بقلبه؟
عزيزتي حرة، أعدك بأنني سأجعل من محب علي عدوا لابن علي، لكن بشرط أن تعدني السيدة حرة بأن تصبح محبة لعلي لبضعة أيام وتأتيني بأخبار شوذب الداخلية والخارجية.
أصبح محبة لعلي؟ ولماذا؟
لأن مريانا النصرانية محبة لعلي كثيرا.
وكيف علمت أن مريانا النصرانية محبة لعلي؟
لأنه ببساطة، عندما يكون شوذب محبا لعلي كما تقولين أنت، فلا بد أن تكون زوجته مثله. ما أكثر ما لدينا من عمل غدا، دعينا ننام قليلا لنرى أحلاما سعيدة.
ستحلمين أنت بشوذب خازن المال. وماذا عن المسكينة حرة؟
سوف أزوجك بنفسي يا أمي، لا تحزني. اذهب الآن أيها العربي وبايع.
حبك منحني من القوة ما أستطيع به السيطرة على العالم.
لا يا شوذب، أنا لا أريد العالم، إنما خزانة الكوفة فقط.
هذه هي مأثرة اليهود عبر التاريخ، يطلبون الذهب ويتركون الله تعالى.
لكنني لا أريد ذهب الخزانة يا شوذب، بل أريد خزانة بيت المال.
سأذهب لأكون خازنا ببيت مال الكوفة.
إذا لم تفعل لا تعد إلي.
سأثبت بأني عاشق لك. حميراء، ما ستفعلين في غيابي؟
سأعزف على الناي وأعيش ذكراه، سأرعى القطيعة أيضا وأنتظر عودتك.
أنا أثق بالعشق والحب أيتها الفتاة البدوية. أتمنى رؤيتك بخير يا ليلى البدوية.
بأمل اللقاء يا مجنون. هيا. أيتها الفتاة المستبدة، قرة عيني أمك، ابنتي أنا الحبيبة، سوف تتزوج، ويا للسهر الذي سوف نصاهره. إنه مسلم يا ابنتي، وأي مسلم هو؟ إنه من أنصار علي. تبا لك، ألا تخجلين أنت؟ ليتني لم أرضعك. كان على الفتاة اليهودية أن ترمي خيال من يحب عليا بسهم لو رأت، لا أن تغمره وتعلق قلبه بالحب. أقطعت له وعدا حقا؟
يا لك من فتاة حمقاء.
أمي، ليتني لم ألدك، ليتك مت.
عندما كنت صغيرة كنت تنادينني بالعروسة.
عروسة؟ يا ليتك كنت مت وأنت صغيرة.
عروسة؟
كلا، لا تفعلي.
عروسة؟
عروسة الشيطان.
لا تستهيني بعروسة الشيطان يا أمي، مستقبل الكوفة سيصبح بيد معاوية بعد قتل علي. لن تصدقي ما فعلت، لقد دفعت أحد أشد محبي علي إلى التقرب من معاوية وأن يخون أولاد علي، فهل أسأت التصرف أمي؟
حميراء، لنفترض أن هذا الرجل أصبح بالفعل صاحب خزانة الكوفة، أتريدين أن تكوني زوجته؟
أوه، وكيف يكون له ذلك؟ فمن الصعب أن يصبح خازن الكوفة، وعندما يصبح هكذا سوف نجد حلا.
حنظلة،
إن الذي يدعي نصرة علي سيكون شكله ملفتا عندما يصبح خازنا لبيت المال وخادما لي، أليس كذلك؟ عروسة.
حبسك الثاقب أيها المسكين، لقد أخطأت الهدف هذه المرة يا صاحب الخزانة، أخطأت أيها البائس، أخطأت. أخطأت أيها البائس،
أخطأت.
من الذي أخطأ يا شوذب؟
لقد أخطأت خطأ فادحا هذه المرة.
وماذا عملت هذه المرة؟
أقنعت عبيد الله بن زياد بالذهاب معي إلى عراف هندي، فذهبنا. ظننت أنه لو سمع ابن زياد ما يقوله العراف للزم ابن زياد الحذر من إعلان الحرب على الحسين. لم يحصل ذلك، لم يحصل أبدا.
وما الذي حصل إذن شوذب؟
انتبه إلى أن العراف هو خدعة قام بها أنصار علي، ولم يكن مستعدا لأن يستمع للعراف. لقد هدده بالموت المحتم، فخاف العراف ووضع المرآة في كفه وقال له إنها ستنبئه بكل شيء مستقبلي. يا للخطأ الذي ارتكبته، يا للخطأ المميت.
الويل من يدك ومن خططك العجيبة والغريبة. لماذا لم تذكر لي أي شيء عن هذا العمل قبل تنفيذه؟
لقد
هل أصبحت غريبة عنك؟ أم أنك تعتقد بأن المرأة ناقصة العقل ومشاورتها جهل؟
أرجوك لا تجعليني أكثر اضطرابا بهذه الأقاويل. لم أذكر لك شيئا عن الأمر لأني أعرف أنك ستعترضين عليه.
أصبحت هذه الأيام سيء الطباع وسيء الفهم أيضا. تعلم أن اعتراضي لم يكن لمنع تنفيذ خطتك. لقد كنت معترضة على قصة هانئ، لكنك عملت برأيك، ألم تفعل؟
ممتاز، وبعد؟
حسنا، إلى أين وصلت حكاية مرآة العراف؟
أي مرآة وأي عراف؟ لم تكن إلا مرآة عادية، لقد نظرت بنفسي إليها ولم أرى أي شيء فيها. وعندما ضاق الموقع على العراف الهندي أراد بادعائه وشروطه أن يسخر منا، فنجح في ذلك أيما نجاح. أما ابن زياد فقد أخذ المرآة، أزبد وأرعد في وجه العراف ورجعنا من عنده وأيدينا فارغة.
وما الذي تخشى منه؟
هل تصدقين أني أخاف لقاء العراف هذا؟ أنسيت أني الذي عرفته على العراف الهندي؟ الهندي المسكين لا يعرف لا الحسين ولا يعرف ابن زياد، إذن لا يمكن أن يكون خدعة من قبل أتباع علي، بل الخدعة أنا لأنني علوي. ما رأيك؟ شاطر؟
وكيف استطعت أن تصل إلى هذا العراف؟
سمعت عنه بعض الشيء وعرفت أنه مطلوب بكثرة، ولأنني كنت مشوش البال عليك وعلى الطفل أردت صادقا أن أرى طالعنا، ولعله الخوف من كابوسك المرعب الذي رأيته هو الذي دفعني للذهاب إلى العراف. فذهبت في أحد الأيام متخفيا، يومها تحدث بأشياء ليس لها علاقة بك وبي وبكابوسك الذي رأيته، لكنه تحدث عن حرب ضروس وشيكة الوقوع، وعن رجل سوف يقتل في هذه الحرب وهو من أقرباء بيت النبي محمد، وكل من يشارك في هذه الحرب سرعان ما سيحترق في أتونها في الحياة الدنيا وسيحترق بجحيم الآخرة. وتصورت أنه لو سمع ابن زياد هذا الحديث بأذنيه فإنه سوف يخاف ويعود عن قتال الحسين بن علي فورا.
وهل أنت واثق بأن العراف الهندي لم يعرفك؟
أنا مطمئن، مطمئن ماريانا. كنت سترت ملامح وجهي وأبدلت نبرة صوتي تماما. سألني عن طبيعة عملي فلم أجبه بالحقيقة، وقلت له إنني أحد قادة جند ابن زياد.
إن زوجتك النصرانية أصبحت البقرة بيضاء الجبين في الكوفة، وأي كذبة قلتها له بشأني؟
لم يسألني عنك شيئا وأنا لم أذكر له شيئا.
يا لك من رجل ماكر، طالما أنك أحكمت كل شيء فمما تخاف؟ فلا الهندي تنبأ بشيء ولا ابن زياد كان مستعدا لسماع شيء، فأي خدعة تخفي هناك؟
خدعة قلتي؟
ليست كذلك، ذهبتم لرؤية أحد العرافين وكما قلت أنت رجعتما بيدين خاليتين، أي شيء يثير فيك الرعب؟
إذن لماذا كل هذا الشعور بالخوف ماريانا؟
لأنك تعلم أنك انزلقت في مستنقع يا شوذب، كلما تخبطت فيه كلما غرقت أكثر. أقسم بالله إن الحل يكمن في ألا تخاف من تهديد ابن زياد وتطلب منه أعفاءك من الغد.
ولكن يا ابن زياد، ترى أين رجالك وعيونك؟ بما لم يكتشفوا محل اختباء ابن عقيل، ما جعل القصر يتلوث بوسوسة شوذب صاحب الخزانة ورؤية الشيطان الهندي الذي لا يعرف الله حتى.
ثقيلة، كلوا كلوا لتكتنز أبدانكم من أجل ديدان قبوركم. من للفقراء مثل أبي نواس؟ ثمانية عشر ولدا إن لم أجد ما أطعمهم به فالأسفل السافلين. أردت أن لا أكون فقيرا، لكنه طحين بيت المال وليس بطحين التنور. يجب أن يليق بموائد الأعيان والوجهاء، لا بفم كلب بائس حزين مثلي أنا. لماذا تزوجت بأربع نساء أيها البائس؟ هذا ما حصل يا صاحب بيت المال، هذا ما حصل. ما الذي يغري بالفرجة على سوء حظ أبي نواس؟ إذن أين ذاك القبان اللعين؟
القبان؟ ولماذا تريد القبان؟
من أجل إعدامه، أريد أن أزيد به الطحين. ستقومين بوزنه بوجودي وتسلمين إيصالا به لتستلم الطحين.
حسنا حسنا، وأين الخطأ؟ أكياسك هذه واضح أن أحدا لم يلمسها، وما من ضرورة لوزنها؟
لعنة الله على الشيطان الرجيم. يا أختي، فأنا أقول لك أنها أوامر سيد بيت المال، يعني أن أبا نواس كان يسرق كل هذه المدة من الأكياس التابعة لمطاحن الخلافة.
أياً كان، اسمها سرقة أم نصيب الطاحونة فما شأني؟ تعلم أن وظيفتي تنحصر في كتابة كل ما أراه، الطاحين هذه المرة هو ناقص.
إنه كان كذلك دائماً، أقول ذلك بصدق. نعم أقول ذلك بصدق، اسمعيني.
لا تتكلم كثيراً وإلا فأنت تثير غضبي. لكم أوصيتك أن يا أبا نواز، شوذب رجل دقيق يتأكد ويدقق بكل شيء، لكنك لم تعي. حملت أكياسا مملوءة بالقمح وأعدتها ناقصة من الطحين، والآن عليك أن تدفع الثمن. عليك أن تعمل سنة بالمجان كي تكف عن رفع أسعارك.
آخ اسألي ظهري هذا عن ما حمله. أختي، أمي، أنت تريدين أن تنتفعي من جميع الجهات. نعم، عشر الكمية هو من نصيب الطحان. لو كانوا جلدوني كنت قد أصبحت جليساً.
إن هذا الرجل يصلح جاسوساً، فهو فقير كثيراً وهو لا يحب شوذب أيضاً. ومن الممكن توظيفه. أين هي طحونته؟ من الممكن جدا شراؤه بسعر بعير.
يا للمسكين، سيد بيت المال وزوجته النصرانية.
وهل يحترق قلبك لأجله؟
لا، ولماذا يحترق قلبي علي؟ أقليل ما قتلوا لا باركهم الله.
إن هذا الرجل بحكمه علي هكذا قد ظلمني الحد، إذ لم يعوضني عنه أبدا، فلن يسمح قلبي ولن أغفر له أبدا أبدا.
هل يمكن أن تتوقف عن العمل لبعض اللحظات؟ فقد جئت لعقد اتفاق مفيد معك.
وما هذا الاتفاق المفيد؟
أتفضل أن تنظر إلى الأرض هكذا وأن لا تنظر إلي أبداً؟
لا أخفي عليك شيئاً، أقسم لك يا سيدتي إنني ضعيف الإرادة أمام النساء. لأربع مرات نظرت بها لأربع نساء فوقعت للأربع مرات في شراكهن. فاعفني من النظر يا سيدتي، لقد أصبحت مديناً للعالم كله.
يا الله، هذا سيء جداً. إننا نريد التعامل مع بعضنا البعض. ألا يجب أن تراني لتعرفني وتعلم من هو مقابلك؟
يا واجب الصبر.
لكن ما بك تلعثمت هكذا؟ ماذا يحصل؟
ليرحم الله أمواتك يا سيدتي العزيزة. قلت لك أنا ضعيف وعاجز جدا أمام الحور الحسان، وقد ورثت هذه الخصلة عن والدي بدل المال والعقارات. وقد كان إذا نظر إلى سيدة وكان جميلة مثلك كان يسقط مباشرة نحو الأرض ويبدق القتل السرعة. كان خجولا يرحمه الله. حلفتك بدينك أن لا تؤذيني يا سيدتي، وأن لا سوف يغمى علي الآن وأموت على الفور.
غير معقول. من يراك ولا يعرفك يتصور أنك ترى المرأة لأول مرة، بينما أنت متزوج بأربع نساء. لابد أن الواحدة منهن أجمل من الأخرى.
لا.
حسنا، لنعد إلى اتفاقنا. أريدك أن تعمل شيئا لأجلي، وعندها سوف أدفع لك قيمة ناقة بحملها.
أتقولين ناقة حبل لي؟
أجل، قلت ناقة بحملها.
وماذا تريدين أن أفعل لك؟
لا تستعجل.
أمرك.
فقط اسمعني جيدا.
نعم.
أعلم بعض الأشياء عن مريانا النصرانية، زوجة الشوذب صاحب الخزانة، تعرفها. أريدك أن تعمل على بث كل هذه الأخبار والمعلومات بين كل الناس. وهذا المال هنا، إنه نصف قيمة الناقة الحبل، إنه لك، خذ.
إن شوذب هو الذي ظلمني يا سيدتي، فما علاقة هذا بزوجته؟
لقد قامت مريانا النصرانية بظلمي أنا. إن لم تشأ أن تساعدني فلا بأس، سأذهب كي أتفق مع شخص آخر لا يعذبه ضميره.
لا تغضبي الآن، لا تغضبي، سأفعل، سأفعل يا سيدتي، أمرك.
إن شاء الله عندما يأتي الحسين بن علي إلى هنا، حينها سيتوقف ابني عن تعلم الحساب بأضلع التي أحملها في صدري، 12 تساوي 6 زائد 6، ولن تعود مضطرا أبدا إلى حمل هذه البطن الكبيرة.
ولكن قد تجري الرياح بما لا تشتهي السفن أيها الأحمق. لا تتصور أن جارية مسلم بن عقيل ستنهي الأمر أيها الأبلة.
إن القضية أعقد من هذا الكلام، فالكوفة مع الحسين أو بدونه هي مدينة، ولكن باتجاهين، ولا تسير بدون مؤامرات وحروب وفتن، وهذه قصة طويلة.
وما الذي يزعجك من هذا؟ ها؟ فأنت بحمد الله سبحانه تعالى أخ لصاحب خزانة الكوفة الذي لا تهزه رياح أبدا.
بلى، إن هذه العافية التي تراها علي ليست من ألطاف أخي صاحب الخزانة على الإطلاق. وها أنا أقف هنا مثل هذا الرجل هنا بانتظار أن يحين دوري في الدخول، ألا ترى؟
هذا عمل يا سيدي توهمون به عموم الناس ولا غير ذلك. ما زالت هناك مسألة واحدة تحيرني، أنه كيف يعقل مهما تغير الوالي على الكوفة يبقى شوذب صاحب الخزانة؟
لابد من أنه إتقان العمل والأمانة فيه.
إنه يمزح يا سيدي.
ماذا ماذا ماذا؟ كفاك سخرية أيها البدين الأبلة، وما الذي يضحكك؟
القليل من البلاهة والقليل من التخلي عن شيء من المروءة والشهامة يبقيك في منصبك.
أغلق فمك النجس هذا أيها البدين التعيس.
إذن ادفع لأخيك بعضا من هذه الغيرة عندك.
أيها الدهر، انتبه سيدي، لا تلوث يدك به، لأن فم بعض الناس، حاشاك أنت طبعا، تماما مثل مخرج الحمار الذي يكون في الربيع مريضا جدا ومصابا بالإسهال، فتتعالى من بطنه أصوات غريبة.
أمن الإسلام أن آتي أنا الرجل المريض المنهك الذي أسحب نفسي بصعوبة لأعود خالي الوفاض؟ كل يوم قول جديد وكل يوم حجة واهية. يا صاحب الخزانة، لما تعذب الناس؟
يا أبا ذاكر، إنه قانون الدين والشرع أيها الرجل، لست أنا من سن هذه القوانين والأحكام. أتريد أن تساوم من أموال الزكاة أم أنك تريد أن تخفض من نسبة دخلك الكثير وأرباحك الوفيرة؟ أنا لست الديان أبدا، لكن بما ستجيب الله سبحانه؟ أنت تقول هذا القول وأنت معتل الصحة والبدن أيها الشيخ العزيز، هل ترك مالك للوارثين هو أفضل أم إعطاء حق الله تعالى؟
هذا عجيب، وما شأنك أنت وعاقبة الناس؟ وما شأنك وشأن وارثيهم؟ يا له من منطق. والله والله إنما حددته من نسبة خمس وزكاة لا يخلو من الإجحاف. لقد أخطأت في حسابك أيها الرجل. شممت رائحة الحرب فضربت أخماسا بأسداس.
إننا نلقى منك هذا الجزاء نفسه في كل عام تدفع فيه الحقوق الشرعية أيها الرجل. بعد كل هذه السنوات لم تعرفني جيدا، ألم تتعب بعد من كل هذا الذهاب والإياب والنقاش والجدل؟
إن هذا الحال الذي وصلت إليه من إقبال نحس حظي علي لأتجادل في كل عام مع بليد مثلك. يا صاحب الخزانة، متى ترفع يدك عن هذا البساط وهذه الأموال التي لا تعد ولا تحصى؟ الله أعلم، الله أعلم بك. وكأن بيت المال هو بيت أبيهم، نحن نعلم كل الخبايا. صدقني يا سيدي.
ما الذي تقصده أيها الرجل؟
كنت أقصد موت المروءة.
أخرج من هنا أيها القذر، إلي الآن أيها الحراس.
لماذا أثار كلامي حفظتك هكذا يا صاحب الخزانة؟